بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السابع في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب المياه. الحديث العاشر. قال المصنف ابن حجر رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. أكرر الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أي الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد فقهية وتربوية نفيسة إليكموها. أولا، ترجمة راوي الحديث. راوي الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان قد مضى من عمر أنس 10 سنوات. أتت به أمه، أم سليم بنت ملحان، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي، دفنت لصلبي من أبنائي سوى ولد ولدي 125، 125، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. هذه ببركة دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وأقام بعده في المدينة، ثم رحل إلى البصرة ومات بها 90 رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث قال ابن حجر في ختامه: متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وقد جاء بأكثر من رواية في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، لا تخلو كل من هذه الروايات عن فائدة. ففي رواية عند البخاري في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعند البخاري كذلك: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعة، يعني يريد رحمة الله، رحمة الله واسعة، تريد فقط أنا وأنت ندخل في رحمة الله. هذا الأعرابي وجد من طيب خصال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعامله ما جعله يدعو بذلك في الصلاة، ودعاؤه هذا قبل أن يبول في المسجد لما سيأتي، قبل أن يبول. وفي رواية أخرجها مسلم: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه بعد أن بال في المسجد فقال، شوفوا فن التعليم، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وعند ابن حبان بسند صحيح قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام، هذا الأعرابي بعد أن تعلم، بعد أن تعلم وعلم الحكم الشرعي وفهم بعض الأحكام الشرعية ورأى كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الأعرابي؟ قال هذا الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلي بأبي هو وأمي فلم يسب، ولم يؤنب ولم يضرب. وعند ابن حبان أو عند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. هذه روايات الحديث التي لا تخلو كل منها عن فائدة، سأقف مع فوائدها من خلال المحاور التالية. ثالثا ألفاظ الحديث، المسجد المقصود فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي جاء أعرابي، الأعرابي هو البدوي نسبة إلى الأعراب سكان البادية، من يسكن البادية يسمى أعرابي. وهذا الرجل بال في طائفة من المسجد، يعني في قطعة، يعني في ناحية، أخذ جهة هكذا من المسجد وذهب وبال فيها. الناس زجروه يعني منعوه، يعني أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه من إتمام بوله في المسجد. في الحديث فلما قضى بوله، يعني لما انتهى لما فرغ، النبي صلى الله عليه وسلم دلهم قال فأهريق عليه، صبوا عليه ذنوبا سجلا. أهريق عليه يعني أريق، يعني صب عليه بذنوب، الذنوب الدلو التي تكون ملآنة ماء مثل الإبريق، لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. في مشكلة، لكن علاج المشكلة يكون بآداب شرعية يعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. رابعا، كلمة الأعراب قديما كان يعني تطلق على من يسكن البادية، وهؤلاء الأعراب كان يغلب عليهم الجهل بخلاف أيامنا. أيامنا هذه اقتربوا فيها كثيرا من العلم، وبعضهم يعني يعلم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي الحديث التي قربت المسافات. هذا الأعرابي قديما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال في ناحية منه، في جهة، كما يفعل في الصحراء. هو ظن أن هذا الأمر لا شيء فيه، لا يعلم، جاهل. خامسا، الحديث يدل على نجاسة البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق عليه إيش؟ ذنوبا من ماء، إذن هو نجس، ودل على أنه يجب تطهير المحل الذي أصابه من بدن أو ثوب أو إناء أو أرض أو غير ذلك بالقياس. سادسا، تطهير الأرض من البول يكون بصب الماء عليها، ولا يشترط نقل التراب من المكان قبل الغسل ولا بعده، ومثل البول بقية النجاسات يصب عليها الماء ما عدا الغسل من ولوغ الكلب كما مر معنا. أما إن كان للنجاسة جرم، يعني له عين في شيء مثل العذرة أجلكم الله، براز، دم، جفة وهكذا، إن كان للنجاسة ثم جرم فلا بد من إزالة هذا الجرم قبل التطهير بالماء. نزيل الجرم ثم نطهر بالماء. سابعا، الحديث يدل على وجوب احترام المساجد وتطهيرها وإبعاد الأقذار والأنجاس عنها. في رواية مسلم التي مرت معنا ماذا قال صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي؟ قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، فهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل بأن يشرف على تطهير في المسجد أو على نظافته، فهذه علامة خير فيه. ويستفاد الحكم كذلك من زجر الناس لهذا الأعرابي، الناس الأصحاب بادروا إلى الإنكار على هذا الأعرابي، يعني لولا أن ذلك منكر عندهم لما زجروه. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم على أن المساجد لابد أن تطهر وتحترم وأن تطيب وتزين وتكون في أبهى حلة لاستقبال الناس، لاستقبال أهل الصلاة، لاستقبال أهل الدين، لاستقبال أهل الدين. ثامنا، من أهم ما يستفاد من هذا الحديث بيان سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال في المسجد؟ تأملوا بعد نظره صلى الله عليه وسلم، معرفته طبائع الناس، حسن سيرته معهم. تأملوا الرفق بتعليم الجاهل وعدم التعنيف عليه، حتى قال الأعرابي: فقام صلى الله عليه وسلم إلي بأبي هو وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب ولم يضرب. تاسعا، في الحديث حث على المبادرة إلى إنكار المنكر عند القدرة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا في الحديث، لم ينهى الصحابة عن إنكار المنكر، لا لا لا، وإنما طلب منهم ترك التغيير على الفور. هم قالوا انتظروا لما ينتهي ثم. ليش؟ لما في التأخير من مصلحة. يعني الآن في تأخير إنكار المنكر في مصلحة. يا جماعة، عند أهل العلم إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخفها، يرتكب أخفها. يعني بوله في المسجد مفسدة؟ نعم مفسدة طبعا. طيب إذا قطعناه من نصف بوله في مفسدة؟ طبعا في مفسدة. طيب أيهما أخف؟ عند أهل العلم إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. نرتكب الأخف، في عندي مفسدتين وما عندي بديل، خلاص لابد أفعل واحدة منهم، ماذا أفعل؟ قال أهل العلم: بارتكاب أخفهما. بطريقة أخرى قالوا: دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى يكمل بوله. لماذا؟ لأجل ما يترتب من الأضرار على قطع بوله. الآن لو قطعنا بوله أثناء بوله، هذا يؤدي إلى تلويثه بدنه، تتلوث تتنجس، تلويث ثيابه، انتشار بوله في مواضع أخرى من المسجد، احتمال انكشاف عورته، ما يحدث من ضرر في بدنه على الصحة، بصير في ضرر لأنه قطع بوله واحتبسه. هذا يا جماعة يفيدنا أنه إحنا في حياتنا، في تعاملنا مع المنكرات التي نراها، أحيانا قد يؤخر الإنسان إنكار المنكر في بعض الحالات إذا كان في تأخيره مصلحة، في تأخيره مصلحة، والأمر يقدر في حينه. عاشرا، نستفيد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أنكر على غيره أن يبين له سبب إنكاره. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الأعرابي مكانة المسجد وغاية المسجد في الإسلام، وأنه لم يكن هذا المسجد ليبول فيه الناس وليلقوا نجاساتهم، وإنما هو لذكر الله وتعظيمه سبحانه، وتعظيمه سبحانه. دين عظيم، نبي أوتي جوامع الكلم كما ترون، حكايات تدل على رقي هذا الدين وروعته في التعامل مع الآخرين. أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يتقبل منا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.